ولا يسدي إليهما المعروف الذي يستحقان هذا آثم. إذن أنت مطالب بواجب الإحسان الذي ضده محرمان. المحرم الأول عدم الإحسان وإن لم يشتمل على الإساءة، والمحرم الثاني هو الإساءة بالقول أو بالفعل. قال: وترك الإحسان بدون إساءة، وهذا محرم. إذن وللإحسان ضدان، الإساءة وهي أعظم جرما. طبعا لا شك أن المسيئة أعظم جرما من الذي لم يحسن فقط، وهي أعظم جرما. وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين. ولعل كثيرا منا يقصر في هذه المسألة لعدم فهمه لها. فمثلا يقول: أنا الحمد لله في حالي، وتجده لا يسأل لا عن والديه ولا عن أقاربه، ولا يحسن لا إلى والديه ولا إلى أقاربه، ويظن أن هذا يكفي. لا، هو مقصر وتارك لواجب. فإن الله لم ينهك عن الإساءة إلى والديك وأقاربك فقط، وإنما أمرك بالإحسان، فهذا واجب مستقل، واجب. الإحسان نفسه واجب، فليست القضية أنه لا يفعل المحرم الذي هو الإساءة إذن قد عمل معنا في حالي، لا أذهب إلى أقاربي ولا يأتون إلي وباب مغلق على نفسي. لا، هذا لا يقتضي أنك فعلت ما وجب عليك، أنت مقصر في هذا، فلا بد من الإحسان إلى الوالدين والأقارب. نعم. قال: وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما، فقال: وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. يعني سبحان الله، مع أن هذا يتضمن شيئا من الخشونة في بعض الأحيان، أنت إذا أمرت قريبا لك بالمعروف ونهيته عن المنكر قد يؤذيك، وأنت مالك ومالي، ما دخلك يا أخي في هذه المسائل، لا تنصحني. قد يتضمن هذا نوعا من الخشونة، ولكن كما مثلها أهل العلم هي خشونة اليد مع اليد التي يحتاج إليها لتنظيف اليدين. خشونة اليد مع اليد، فأنت إذا دلكت إحدى اليدين بالأخرى تشعر بخشونة أو لا تشعر، لكنها خشونة يرجى من ورائها ماذا؟ نظافة اليدين. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكتسب من ذلك نوعا من أنواع الطهارة، وهذا المأمور المنهي أيضا يكتسب نوعا من أنواع الطهارة إذا هو انتفع بالنصيحة التي وجهت إليه. ولذلك قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالآمر الناهي لا بد أن يصيبه نوع من الأذى، ولو كان هذا بكلمة، ولو كان هذا بحركة بالعين أو باللسان أو بالأنف أو بالأذن أو بالوجه، لا بد من نوع أذية، لا بد. فاحتاج إلى أن يأمره بالصبر على ما يمكن أن يلاقيه من الأذى. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما، فقال: وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول. طبعا مهما ملكت من مال لا يمكن أن تسع الناس كلهم بمالك، ما هذا ولو ملكت ما في الأرض لا تستطيع. إذن ما أمرك الله إلا بالمقدور عليه، وهو الإحسان بماذا؟ بالقول في حق الناس كلهم جميعا. ولذلك أقل هذا الإحسان أنك تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، وهذا خير يحرم منه الكثيرون منا بسبب جهله وبسبب ما تأثر به من أصحاب البدع والأهواء الذين يشككونك في إسلام الناس وفي إيمان الناس. تسلم على الناس، هؤلاء الناس الله أعلم هل هم موحدون ولا، يا أخي أنت مالك، سلم على من عرفته ومن لم، لعل فيهم نصارى، لا شك أنه سيكون فيهم نصارى، والله عز وجل يعلم أنه فيهم أن فيهم نصارى، ولكن إذا عرفت أن هذا نصراني فلا تبدأ بالسلام، لكن قبل أن تعرف أنت تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. من لم تعرف إذن لا بد أن يكون فيهم ذميون، لا بد أن يكون فيهم ما لا تعرف، أنت لا تعرف، فإذا تقرأ السلام، وهذا من أهم أسباب المحبة بين الناس. ولا شك أننا مقصرون في هذا الأمر أيما تقصير، فكثير منا لا يسلم إلا على من يعرفه فقط. لا بد من إفشاء السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. قال: ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. انظروا الشيخ احتج بالعموم، وقولوا للناس حسنة، حتى الكافر تقول له حسنة، نعم كافر، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فأنت مطالب بأن تقول حسنا لكل الناس حتى للكفار، حتى للكفار. قال الشيخ: حتى للكفار. ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم، مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم، وأخذ المواثيق عليكم. هكذا وقع عندي، إيش عندكم؟ عندكم عليهم، وهو الذي يقتضيه السياق، وقع عندي عليكم، فمن كان عنده مثل ما عندي يغير، صحيح عليهم. ثم توليتم على وجه الإعراب، ثم توليتم على وجه الإعراب، لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه. انظر هنا الشيخ يفسر التولي تفسيرا في غاية الدقة حتى نفهم أن التولي نفسه فيه تفصيل أيضا. هناك من يتولى بنية عدم رجوع، وهناك من يتولى بنية إيش؟ بنية رجوع. طيب، لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله إلا قليلا منكم، هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم. وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودي ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها وكان قد حصل أسارى بين الطائفتين فدا بعضهم بعضا، والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم، ففرض عليهم ألا يسفك بعضهم دم بعض، ألا يسفك بعضهم دم بعض، ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه، فعملوا بالأخير وتركوا الأولين، فأنكر الله عليهم ذلك فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسير، وتكفرون ببعض وهو القتل والإخراج؟ وفيها دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وقد وقع ذلك، فأخزاهم الله وسلط رسوله عليهم، فقتل من قتل وسبى من سبى منهم وأجلى من أجلى. وهذا كما قال الشيخ فيه دليل على أن الإيمان يتبعض وأن الكفر يتبعض، فقد يكون الإنسان مؤمنا من جهة وكافرا من جهة، وقد يجتمع في الشخص الواحد كفر وإيمان. وهذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة التي يخالفهم فيها معظم الفرق الضالة، فعندهم لا يكون في الشخص إيمان وكفر، كيف يكون فيه إيمان وفيه كفر وهو مؤمن من وجه وكافر من وجه؟ ما عندهم هذا التفصيل. أما أهل السنة فهذا عندهم، وهذا هو كفر العمل وإيمان العمل، فكما أن الإيمان منه إيمان عملي فالكفر منه كفر عملي أيضا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وقد وقع ذلك، فأخزاهم الله وسلط رسوله عليهم. وهذا فيه دليل على أن من فرط في شرائع الإيمان العملية ووقع في 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 شعب الكفر العملية أنه متوعد بماذا؟ بالخزي في الحياة الدنيا قبل الآخرة، وأما في الآخرة فهو متوعد بأشد العذاب. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وقد وقع ذلك، فأخزاهم الله وسلط رسوله عليهم، فقتل من قتل وسبى من سبى منهم وأجلى من أجلى. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أي أعظمه، وما الله بغافل عما تعملون. ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار، فاختاروا النار على العار، فلهذا قال: فلا يخفف عنهم العذاب بل هو باق على شدته، ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات، ولا هم ينصرون، أي يدفع عنهم مكروه. انتهى كلامه رحمه الله، وهو موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا عن صبركم وحسن إنصاتكم، وانصرفوا راشدين في أمان الله وحفظه، ونلتقي بإذن الله في درس غد إن شاء الله تعالى على خير. وأرجو طبعا من إخواني الذي يسأل يقول: هل من الممكن أن تتكرموا وتوضحوا ما قلتم في قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته؟ قد سبق البيان، ولعل السائل كتب ورقته قبل أن أبين ما بينته، فقد بينت بيانا شافيا وكافيا حفظك الله، ولكن إجابة لطلبه أقول باختصار: إن الآية من حيث اللفظ يمكن أن تشمل الكفر أو الشرك وما دونه، فإن لفظة سيئة نكرة في سياق شرط، وهي تعم تفيد العموم، فتعم الشرك وما دونه. ما دون الشرك؟ ما هو ما دون الشرك؟ السيئات من الفسوق والعصيان، فهي تعم الكل. ولكن إن كان هذا الوعيد التام لمن تحقق فيه هذا الشرط تاما، أي كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فهو كافر مشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن كان له نصيب من هذه الصفات وليس الوصف تاما في حقه فله نصيب من ذلك الوعد، فهو متوعد بالنار، ولكن ليس كالوعيد الذي في حق الكفار قطعا. ولذلك قال الشيخ: إن الآية دلت على أن المراد هو الكفر بدليل قوله: وأحاطت به خطيئته. فمن كان عنده شيء من الإيمان ولو من أصله فإنه لا يتصف بأنه أحاطت به خطيئته. يقول يطلب يعني طلبا، طبعا ليس الوقت الآن الأسئلة، الأسئلة تكون يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة للنساء وبعد الدرس درس الجمعة في الليل للرجال، فالأسئلة ليس وقتها اليوم. ليس المقام أيضا مقام رد على مخالف حفظك الله. فما في يعني في هذه الأسئلة شيء يعني يتعلق بالدرس، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع تفسير سورة البقرة، وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء 9 من شهر شعبان 18,400 من الهجرة، الموافق 9 من شهر ديسمبر 97,900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنواصل دراسة هذا الكتاب المبارك الذي سماه مصنفه رحمه الله بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وقد بلغنا منه إلى الآية 86 من سورة البقرة. سأتلو على مسامعكم الآيات التي تليها، ثم أشرع إن شاء الله تعالى في قراءة تفسيرها والتعليق عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين.
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله ولقد آتينا موسى الكتاب يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل لهم كليمه موسى وآتاه التوراة ثم تابع بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى عليه السلام وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر. وهنا يفيدنا الشيخ معلومة مهمة، وهذه المعلومة أن جميع أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى إنما كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا يرحمك، بمعنى أنهم أتوا لتتمة رسالة موسى، لا بمعنى أنهم ليسوا مكلفين بالبلاغ، وإنما بمعنى أنهم كانوا يطالبون بني إسرائيل بنفس ما في التوراة، لا رسالة جديدة، لا رسالة جديدة، وإلا ففيهم رسل وفيهم أنبياء من حيث المعنى الآخر الذي هو منهم من كلف بالبلاغ ومنهم من لم يكلف بالبلاغ. والشاهد أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، ففي هناك فرق بيننا وبينهم، النبوة قد انقطعت في هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما في بني إسرائيل فأنزل الله إليهم التوراة وذلك على كليمه موسى عليه السلام، وهذه التوراة صارت هي الشرعة التي طولبوا بها بعد ذلك وحتى نبي الله ورسوله عيسى عليه السلام، والذي آتاه الله الإنجيل، وكان الإنجيل متمما لما في التوراة، فلم يكن الإنجيل ناسخا لما في التوراة نسخا كاملا. فالإنجيل كما يذكر أن معظم الإنجيل مواعظ، أن معظمه مواعظ وتذكير بآيات الله وبنعمه وآلائه، وفيه نوع من التخفيف، فيه نوع من التخفيف كما ذكر عيسى عليه السلام نفسه أنه جاء لكي يضع عنهم بعض الأغلال والآثار التي كانت عليهم في التوراة، فلما شددوا شدد الله عليهم في التوراة، ثم جاء عيسى عليه السلام ليكون سببا في التخفيف. فالإنجيل يعتبر امتدادا للتوراة، الإنجيل يعتبر امتدادا للتوراة، وإلا فهو كتاب منفصل منزل على عيسى عليه السلام. فالأنبياء كلهم من موسى إلى عيسى عليهم السلام كانوا أنبياء بني إسرائيل، وليس بعد عيسى عليه السلام نبي في بني إسرائيل، فهو آخر أنبيائهم وآخر رسلهم، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي ولا رسول. ثم قال الشيخ نعم إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى عليه السلام، وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر، وأيدناه بروح القدس، أي قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه السلام، وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده، ولا شك أن الأول أولى وأقوى أنه جبريل عليه السلام. ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها أو لا يقدر قدرها نعم ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم، والضمير في أتوكم عائد على الرسل، لما أتوكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الإيمان بهم ففريقا منهم كذبتم وفريقا تقتلون، فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة، وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى، وقالوا قلوبنا غلف، أيعتذروا عن الإيمان، أيعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف، أي عليها غلاف وأغطية، فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لكم بزعمهم عذر، فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم، وهذا كاذب منهم. هذا بالضبط يشبه قول قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فيعتذر المستكبر بعذر هو أقبح من الذنب. فما هو سبب عدم الفهم؟ قد بلغتم وبلسانكم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فكلمكم بلغتكم وبلسانكم، فلا عذر لكم في الاعتذار بهذا العذر، لا عذر لكم في أن تقولوا ما فقهنا ما تقول وما فهمنا كلامك، ما نفقه كثيرا مما تقول، قلوبنا غلف، ما نعرف ماذا تقول، ما فهمنا مقصودك ولا عرفنا كلامك، وهناك عازل وحجاب بيننا وبينك، فلا نفهم ما تقوله لنا، فهذا عذر أقبح من ذنب، فالكلام واضح وهم يفهمون معناه، فالاعتذار بعدم الفهم بعد بلوغ الحجة الواضحة البينة هذه حجة المعاند، هذه حجة المستكبر. فلهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم، فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم، وكفرهم هو الكثير. أي ولما جاءهم من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء الكتاب المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة، وقد علموا به وتيقنوه على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب، استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه وأنهم يقاتلون المشركين معه. فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا كفروا به بغيا وحسدا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعض غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم. إذن هنا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ليس في القرآن حرف يخالف ما معهم من التوراة، بل القرآن مصدق للتوراة وموافق لما فيها ومتمم لأحكامها ولنعم الله سبحانه. وكانوا هم في الجاهلية قبل البعثة، عندما يحدث بينهم وبين أهل المدينة بين الأنصار حروب أو قتال أو خلاف، كانوا يقولون لأهل المدينة: إنه سيخرج نبي وسنقاتلكم معه وسننتصر عليكم. فكانوا يخاطبون الأنصار بعلم لا يعلمه الأنصار، ويقولون: إنه قد أضلنا زمان نبي، فإذا خرج ذلك النبي قاتلناكم معه ونصرنا الله عليكم عندما نقاتلكم مع هذا النبي. فلما جاءهم هذا النبي وهو الذي كانوا قبل ذلك يستفتحون به على هؤلاء المشركين الأنصار قبل إسلامهم، كفروا به، فلذلك استحقوا اللعن واستحقوا الطرد من رحمة الله. وما كفروا به لأنهم لم يجدوا علامته التي يعرفونها، وإنما كفروا به حسدا وبغيا. لماذا جاء هذا النبي من ولد إسماعيل؟ كما يقولون هم: جاء هذا النبي الخاتم الذي هو أفضل الأنبياء وسيد المرسلين، جاء هذا النبي بزعمهم من ولد الجارية ولم يأتي من ولد الحرة، فإن سارة هي الحرة، وهاجر عليهما السلام، سارة عليها السلام هي الحرة، وهاجر عليها السلام هي الأمة المملوكة، فكيف يأتي النبي الخاتم من نسل الأمة المملوكة ولا يأتي النبي الخاتم من نسل المرأة الزوجة الحرة؟ فطبعا هذا نوع من الحسد والبغي والكبر. فربنا سبحانه يجيب عن هذا الكلام الباطل بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. الله عز وجل يضع رسالته حيث يعلم فضله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو الذي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أنتم الذين تفضلون فلان على فلان، لا، ربنا هو أعلم حيث يجعل رسالته. لذلك ربنا ذكر العلة، العلة هي البغي وهي الحسد. ولهذا فإن أهل العلم ردوا على الجهمية الذين قالوا: إننا وإن كفرنا هؤلاء القوم في أحكام الدنيا لكنهم قد لا يكونون كفارا في يوم القيامة، لأن الكفر عندهم ليس إلا التكذيب، واليهود ليسوا مكذبين في الباطن، وإن كذبوا بألسنتهم فقلوبهم ليست مكذبة لهذا الرسول، بل هي عالمة بصدقه، ولذلك قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون بالقلوب وإن كذبوا بالألسنة وجحد وعلو وحسد وكبر وعناد. ليس الأمر بمعنى هنا الكفر ليس بمعنى عدم العلم، وإنما الكفر بسبب البغي. فمن عرف أن الرسول حق في الباطن ومع ذلك هو يبغضه ويحسده ويعانده فهذا هو الكفر، بل هذا كفر كثير من الكفار، هذا كفر كثير من الكفار. والشاهد أن اليهود يعلمون أن الرسول حق ويعلمون أن الكتاب حق، وما منعهم أن يؤمنوا به إلا البغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فقط. لو كان من بني إسرائيل لآمنا به، كما قال أهل الطائف لو كان من أهل الطائف لآمنا به. معظم الكفار إنما يكفرون بسبب البغي، ككفر إبليس الذي ما كفر بسبب أنه لا يعلم أن الله حق، لكنه كفر بسبب بغيه وحسده لمن؟ لآدم عليه السلام فقط. فكذلك اليهود حسدوا العرب على ما آتاهم الله من فضله، كما قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. نعم. قال وللكافرين عذاب مهين أي مؤلم، ومؤلم موجع، مهين أي مؤلم موجع، وهو صلي الجحيم وفوت النعيم المقيم. فبئس الحال حالهم، فبئس الحال حالهم، وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه وبرسله مع علمهم وتيقنهم، فيكون أعظم لعذابهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، إذن بسبب هذا البغي باءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، أي وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن، استكبروا وعتوا وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، أي بما سواه من الكتب، مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل عليهم أو على غيرهم. وهذا هو الإيمان النافع، وهذا هو الإيمان النافع طبعا، لأنك لو أمنت بالله فلابد أن تؤمن بكل ما أنزل الله، لا تؤمن ببعض وتكفر ببعض. فالمنزل واحد سبحانه، المنزل واحد، فكيف تكفر ببعض ما أنزل وتؤمن ببعض ما أنزل وتزعم أنك مؤمن بمن أنزل؟ لا، لا تكون مؤمنا بمن أنزل إلا إذا آمنت بكل ما أنزل، مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل عليهم أو على غيرهم. وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على جميع رسله. وأما التفريق بين الرسل والكتب ودعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان، بل هو الكفر بعينه. ولهذا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا وألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه، فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال وهو الحق.